الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، شريك القرآن، إمام الإنس والجان، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الأجواء المباركة أتابع الحديث حول الفقرة التي كنت بصدد شرحها من الزيارة الجامعة، فقرة ورزقني شفاعتكم. الشفاعة على قسمين، فتارة يطلب الإنسان الشفاعة بمعنى أن يشفع له، أن يكون من الذين يشفع لهم المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، وتارة يطلب الإنسان من الله تعالى الشفاعة بمعنى أن يكون أهلا ليشفع لغيره. طبعا الطلب الثاني في طمع أكثر من الطلب الأول، أنه مرة واحد بيكون كل همه أن يشفع فيه، أن يتدخل رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين عليه صلوات الرحمن أو الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أو أحد من أهل البيت ليشفع له، أو قد يكون المقصود أن يشفع له شهيد من الشهداء، عالم من العلماء، مؤمن من المؤمنين. مرة بيكون هيك الهدف وغاية هم الإنسان هو هذا، مرة بيكون لا، الهدف أعلى من ذلك بكثير، أنه الإنسان هو بيطلب يكون من أهل الشفاعة، يعني من الذين يشفعون للآخرين. سؤال أولا، ما هو المنهج السليم في باب الطلب من الله عز وجل؟ هل ينبغي أن نكتفي بالمراتب المتدنية في باب الطلب، أم أن علينا أن نطلب المزيد المزيد لأننا نطلب من الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين؟ أن يكتفي الإنسان في باب المطالب بالحد الأدنى أمر غير صحيح، يعني لازم واحد يحرص أن تكون مطالبه مطالب كبيرة جدا. الثقة بكرم الله تعالى ينبغي أن تحملنا على المطالب الكبيرة، حسن الظن به عز وجل ينبغي أن يحملنا على ذلك، إدراك حقيقة أن ذنوبنا تجعلنا نخسر الكثير ينبغي أن يحملنا على ذلك. يعني إذا واحد ضبطت معه شيء دعاء من الأدعية واستجيب له أن يكون من أصحاب المراتب العالية، بعدين صار يرتكب معاصي، معاصيه تحرق بعض هذه المراتب أو كثيرا من هذه المراتب، بس بالنتيجة بظل له شيء، من قبيل أنه واحد بيركز بالجائزة اللي بده يحصلها على جائزة مثلا مئات المليارات. ليش؟ لأنه صاروفي، لأنه مبذر، ولأنه تكرم بيلعب قمار، فبده إذا لعب قمار وصرف كثير وأسرف وبذر يظل له قرشين. إذن طبيعي جدا في باب الطلب من الله سبحانه وتعالى أن نحرص على المطالب الكبيرة جدا، لأن ذنوبنا تفتك بهذه المراتب التي نحصل عليها. عندما تكون الجوائز التي أخذناها جوائز كبيرة جدا يبقى لنا شيء من الحسنات، يبقى لنا شيء من المراتب. أما إذا كنا نكتفي بالحد الأدنى فإن ذنوبنا ستجعلنا في وضع أشبه ما يكون بوضع التاجر الذي أعلن إفلاسه. تاجر انكسر. شو معنى انكسر؟ يعني صار مديون أكثر بكثير مما عنده. الأمر الذي ينبغي أن نحرص على الخروج منه هو الإفلاس، أنه ما يكون اللي علينا أكثر من اللي إلنا. إذا كان إنسان من الناس يصرف في كل يوم بطريقة جنونية وهو من أصحاب الدخل المحدود، أصلا راتبه محدود، المصريات اللي بحصلهم معروفين قديش، لكن صاروفي إلى أبعد الحدود، بده ينكسر. كذلك إذا كان أحدنا يرتكب المعاصي باستمرار والحسنات اللي بحصلهم محدودين، هو من أصحاب الدخل المحدود بالحسنات، طيب بده ينكسر بالنتيجة. هذا بده تصير سيئاته أكثر من حسناته، خصوصا وأن بعض هذه السيئات التي نصر على ارتكابها تجعلنا مدينين لفترات طويلة جدا. شو معنى أنه إذا واحد بيغتاب بيظل لفترة طويلة كأنما سممت روحه، صار هو وجود مسموم؟ هلأ ليش ما منحس نحن بآثار سم الغيبة فينا؟ لأنه تعودنا على سم الغيبة إلى حد أنه الهجنة أنه واحد ما يغتاب، أما الشيء الطبيعي جدا أنه واحد يغتاب. تعودنا ما عاد تأثر فينا الآيات حول الغيبة أو الروايات أو المواعظ، كل معلوماتنا أصبحت دون أن تمنعنا عن الغيبة. الأمر يحتاج إلى إدراك خطورة الغيبة بشكل آخر، إلى توسل، إلى اعتصام بالله عز وجل. إذن في باب الطلب من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نحرص على المطالب الكبيرة والكبيرة جدا. شهر رجب علمنا بشكل واضح كيف ينبغي أن تكون الطلبات كبارا منه عز وجل. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. شايفين الطلب الكبير كيف شكله؟ واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. بعدان كمان فهذا كله ما بيكتفي الدعاء بهالمقدار، وإنما بعد وزدني من فضلك يا كريم. جميع خير الدنيا، جميع خير الآخرة، وزدني من فضلك. طيب شو في زيادة؟ في إنه واحد بيحصل جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة مرة، واحد بحصله مرتين، واحد بحصله 100 مرة، واحد بحصله 1000 مرة، فيه مجال للزيادة كبير. إذن هذا الفهم السائد في أوساطنا أنه خلاص بس واحدنا ما يفوت على جهنم ومش الحال، وان ما بيزتوا يزتوا، هذه دروشة منشأها عدم الاهتمام، قناعة منشأها عدم الاهتمام. ليش بالمصاري ما حدا بيقول هيك؟ لأنه المصاري فيه اهتمام. أنه مثلا واحد يقول بالمصاري المهم أنه هيك قرشين ثلاثة واحد يأكل لقمته شو ما كانت، حتى إذا كان خبز، مجرد خبز. ليش ما في قناعة بأمور الممتلكات؟ ليش ما في قناعة بأمور الجاه؟ أنه واحد شو ما كان الناس بيقولوا عنه مهم أنه هو عايش. ليش ما في قناعة إلا بأمور الدين؟ هذه مش قناعة، هذه بين قوسين تسمى قناعة، لكن المنشأ عدم الاهتمام، إنه واحد ما فرق معه أمور الآخرة، اللي فرق معه أمور الدنيا. يعني أمرنا أن نزهد في الدنيا ونهتم بالآخرة، نحن كيف منعمل؟ نحن زهاد كلنا، لكن زهاد بالآخرة، بينما الدنيا لا بدنا إياه. كيف زهاد بالآخرة؟ الصلاة على الحفة، مهم أن واحد صلى. صلاة الليل ما في داعي، مستحبات وأذكار ما في داعي، زهاد، لكن زهد في غير محله. ما هو السبب؟ السبب أن طالباتنا في المجال الديني تصبح طالبات محدودة. المنشأ عدم الاهتمام، أما إذا تغير الأمر وأصبح أحدنا يهتم بشؤون الآخرة فبالتأكيد سيصبح يطلب المطالب الكبير. مين اللي عم يدعي الدعاء أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة؟ هذا ورد عن المعصومين. إذن المعصوم هو كان يطلب من الله عز وجل هذه الطلبات الكبيرة. بناء على ذلك في مسألة الشفاعة قلت إن هناك مستويين للشفاعة، لطلب الشفاعة. المستوى الأول أنه واحد يطلب أنه حدا يشفع له. المستوى الثاني أن يطلب أن يصبح هو ممن يشفع للآخرين. يعني معناها عم بتقلنا هالفكرة شد همتك وما تشتغل على قاعدة أنك تكون بآخر الصف قبل الأخير مثلا بواحد وأنه حدا يشفع لك وفقط. لا، اشتغل على قاعدة أن تشفع لغيرك. يعني فرق بين نوعين من الناس، نوع واحدهم جاي يوم القيامة وعم بدور أنه حدا يشفع عليه ويشفع له، نوع تاني لا، هو مسوقر أموره ومشتغل صح وعم بدور أنه بده يشفع لحدا. من هن جيرانه اللي ممكن يشفع لهم، من هن أصدقائه اللي ممكن يشفع لهم، إلى غير ذلك. طيب، الأشخاص الذين يشفعون لغيرهم مستوى واحد ولا في مستويات؟ مر معنا في الحديث السابق أن أدنى المؤمنين شفاعة، يعني أقل المؤمنين في باب الشفاعة للآخرين، من يشفع لثلاثين إنسانا. أقل مرتبة أنه واحد مؤمن بيشفع لقديش؟ لثلاثين واحد. طيب غير هيك أيضا هناك مراتب، هناك من المؤمنين من يشفع في عدد ربيعة ومضر، يعني أد عشيرتين كبار. هناك من المؤمنين من يشفع لسبعين ألفا، وهكذا في مراتب. ما دام صار البناء أن تكون مطالبنا من الله عز وجل مطالب كبيرة، فهل يصح أن نكتفي بالحد الأدنى أنه يا رب اجعلنا ممن يشفعون لغيرهم وأد ما تكون هالشفاعة تكون، أم أن علينا أيضا أن نركز على المطالب الكبيرة في هذا المجال؟ المطالب الكبيرة كيف؟ يعني مثلا واحد يصر على الشهادة، لأن الشهداء يأتون في طليعة الشافعين. طبعا بعد المعصومين يأتي الشهداء في الطليعة. كمان الشهادة درجات، فمفترض أن نطلب شهادة من نوع خاص. لاحظوا مثلا الشهيد السيد عباس رضوان الله تعالى عليه كيف أصر على أن يطلب شهادة من نوع خاص وحصل على ما أراد. كان طلبه من الله عز وجل شهادة قل نظيرها، ومعنى قل نظيرها أنه يعني بعد في شهادات بالصواريخ من هالنوع، بحيث أن هذه الشهادة التي قل نظيرها يريدها الشهيد السيد عباس أن تكون مستوعبة لبدنه كله، لأنه يخجل أن يقدم أن يرجع إلى الله عز وجل ولم يلق جسده في الله عز وجل ما يستحق باعتبار العبودية والخصوصيات الإيمانية التي أشار إليها في كلامه المسجل بصوته، وهو يريد في مقابل هذه الشهادة أن يكون بجوار الله عز وجل. طيب نحن اللي شفنا قدامنا أنه في دعاء دعاه الشهيد السيد عباس وتحقق القسم الأول منه اللي هو بالدنيا شهادة قل نظيرها، القسم الثاني معناها رح يتحقق لكن بالآخرة. تصادف هذه الأيام ذكرى شهادته رضوان الله تعالى عليه بحسب التاريخ الهجري، اعتبار أنه استشهد في أوائل النصف الثاني من شهر شعبان. إذن ينبغي أن يحرص الإنسان على أن تكون شهادته مميزة. لا يصح أن نكتفي في مجال طلب الشهادة من الله عز وجل بالمستوى المتدني، وإنما يحرص كل إنسان على أن تكون الشهادة كبيرة جدا. طبيعي هون أنه إذا واحدنا صارت مطالبه كبيرة بتصير همته تتدرب بحيث تنسجم مع هذه المطالب الكبيرة. يعني مثلا واحد ناوي انه بده يصير تاجر بحيث يغطي على كل التجار بالبلد، طيب هذا بده يبذل جهد يتناسب مع هذا الهدف. بينما اذا واحد ناوي انه يكون دكانجي صغير، طيب الجهد اللي بده يبذله اقل بكثير من جهد هذاك، ما في نسبة. نحن مشكلتنا انه بالتدين بدنا نكون يعني كل واحد عنده بسط عقده، مش دكاني، اقل من الدكاني، يعني بسطة انه بكفي. باعتبار اللي قلت لكم يا قبل شوي انه ما اشد زهدنا في امور الدين، زهاد من الدرجة الاولى في امور الدين، وانه شوي يعني عن قريبه شي صلاة شي ذكر معين، لا ما هي مش واجبة، بالإضافة للصلاة الواجبة عن صلاة مستحبة أو غيره، لا مش واجب. إذا أصبحت أهدافنا كبيرة لابد وأن تتحرك الهمم بما يتناسب مع هذه الأهداف، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. طبيعي جدا لما واحدنا بصير هدفه كبير بصير بده يشتغل بما يتناسب مع هذا الهدف. برجع للسؤال اللي طرحته، أنه نحن في باب الشفاعة هل نطلب من الله عز وجل أن يشفع لنا وفقط، أم أننا نطلب أن يشفع لنا، نريد أن نحصل على شفاعة المصطفى الحبيب وآله الأطهار، ونريد إذا من الله عز وجل علينا أن نشفع لغيرنا، أن نكون من أهل الشفاعة للآخرين. هذا الأمر يجب أن يحظى بعناية خاصة. هنا أصل إلى آية مباركة تحدثنا عن أن الذين اتخذوا عند الله عهدا يملكون الشفاعة. قال عز وجل لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لما بنجي للتفسير منلاقي علماءنا بيقولوا اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني كانت ولايته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام ولاية صحيحة. عندها ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه يشفع له وأنه يشفع في غيره. يعني الشخص اللي بيحب أنه يشفع له في يوم القيامة أو أن يشفع لغيره لازم ينتبه لولايته، هل ولايته كما ينبغي أم أن في ولايته خللا. دائما لما نقول ولاية أهل البيت مقصود فيها ولاية الرسول وولاية الله عز وجل، لأن ولاية أهل البيت ليست شيئا منفصلا عن ولاية الله سبحانه وتعالى وولاية المصطفى الحبيب كما بينت فيما مضى. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذن حسن الولاية مطلوب. أيكم أحسن عملا، ولم يقل عز وجل أيكم أكثر عملا، مطلوب حسن الولاية. بالمناسبة هون أيكم أحسن عملا سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال معناه أيكم أحسن عقلا. مهم واحد أن يكون عقله متين، لأن الروايات تربط بين العقل والتدين، من كان عاقلا كان له دين. أيكم أحسن عملا يعني أيكم أحسن عقلا. كيف؟ لأنه ممكن واحد يشتغل شغل كتير بس شغل ما إله داعي، من قبيل شخص عقله ضعيف بيتعب حاله بروح وبيجي بيظل كل نهار يبرم بس ما طلع شغل، مثل واحد هو قاعد فكر بشغله اتصل اتصال تليفون معين انجز شغل، بده هذا ضعيف العقل سنتين ثلاثة حتى يقدر ينجزه، ممكن ما يقدر ينجز. حسن الولاية مطلوب، يعني علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام اللي هي الطريق إلى العلاقة بالله عز وجل ينبغي أن تكون ولاية حسنة، ليس فيها شين، ليس فيها قبح. خلينا بهالمجال نوقف عند علاقتنا بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في أيامه. كيف هي علاقتنا بمولانا بقية الله في الأراضين؟ هل نشعر بالحنين إليه، بالتلهف عليه؟ الناس اللي لهم علاقة بزعيم، بقائد، معروف انه كيف يعني بتواصلوا معه، كيف بيروحوا بزوروه، كيف بيظلوا يحكوا عنه، قديش بيكونوا معجبين فيه، مشدودين له، يتأثرون بكلماته، بشخصيته. هالنوع من الشوق الى المهدي المنتظر ارواحنا له الفداء، هل هو موجود فينا؟ طيب شو معنى الولاية إذن؟ إذا كنا لا نهتم بالعلاقة به لننميها وتصل إلى هذه المستويات، كيف يمكن أن نصل إلى علاقة مميزة بالمولى صاحب الزمان؟ هذا السؤال ما له أي حاجة. ممكن الشيطان يدخل على الخط ويقول والله نحن منحب أنه تصير علاقتنا منيحة وقوية بالإمام. الجواب مش صحيح. اللي بحب بيوصل للمحبوب، بيعرف كيف بده يوصل، بصير يخترع أساليب عجيبة غريبة ما بتخطر براس حدا. لو كنا نحبه عليه صلوات الرحمن لعرفنا كيف نصل إليه، لكن لأنه الحب ضعيف في أحسن الحالات، أو لأنه ما في حب، في معرفة من بعيد لبعيد، معرفة ضعيفة خفيفة، لذلك منفكر يمكن ب قد يكون الكلام قاسي شوي، منفكر بمسلسل أكثر ما منفكر بالإمام صاحب الزمان. واحدنا بيفكر بحاله، بهمومه الشخصية، أكثر ما بيفكر بالإمام صاحب الزمان. معناها مش مهتمين بالعلاقة بقطب دائرة الوجود في هذا العصر، بروح الكون بإذن الله تعالى، بقية الله، بقية رسول الله، بقية أمير المؤمنين، بقية الزهراء، بقية الإمام الحسن، بقية الإمام الحسين. تصوروا أنه في واحد بهالعصر هو الإمام سلام الله عليه، هو ابن رسول الله، ابن أمير المؤمنين، ابن الزهراء، الإمام الحسن عمه، ابن الإمام الحسين، ابن الأئمة المعصومين، هو المحور في هذه السلسلة الذهبية، هو الذي سيظهر الله تعالى على يديه الدين على الدين كله، ونحن أصلا ولا كأنه إلنا علاقة فيه. تروح الأيام، تجي الأيام، يمكن واحدنا ما بيدير وجهه على القبلة، السلام عليك يا صاحب الزمان. معقول الحكي هذا؟ بيطلع أنه هالناس اللي بالدنيا متعلقين بزعاماتهم وبقياداتهم، متعلقين أكثر منا، أوفياء ما بتشوفوا إلا بالروح بالدم. نفديك يا فلان، وشو النتيجة؟ لأنه في شوية مصالح، في شبكة مصالح، أنه هذا بتوظف هون، هذا بنحط له شوية زفت هون، هذا مدري شو. هل قد أنه هول اللي لمصلحة معينة بصيروا يصرخوا هيك من الأعماق، تنتفخ أوداجهم بالروح بالدم، ونحن واحدنا بعلاقته مع الإمام صاحب الزمان عجل تعالى فرجه الشريف، ولا كأنه في إمام؟ يعني انه غايته رفع العتب هيك بعض المرات بنتذكره بشكل او باخر. يا ترى لو هالمشكلة محلولة، لو فعلا علاقتنا بالامام صاحب الزمان علاقة متينة، في داعي يستمر الغياب؟ طيب مش نحن جزء من عملية غيابه؟ لو فرضنا اننا نقوم بواجبنا تجاه المولى صاحب الزمان ارواحنا فداه، في داعي انه يتألم هالقد؟ مش من أبسط مظاهر الوفاء للقائد أن يكون أتباعه يسهمون في تخفيف المأساة عنه؟ كم هي المصائب التي تعصف بقلبه المبارك؟ تصوروا أنه طيلة هذه القرون يعتصر قلبه ألما لما يحل بالإسلام والمسلمين، بيطلع فينا، بشوف انه نحن مشغولين بامورنا الخاصة، بشؤوننا. فاذا صار مثلا بعضنا بده يشتغل عمل اسلامي، تنتقل الحساسيات والغيبة والنميمة وين؟ لقلب العمل الاسلامي. بصيروا اذا اثنين بدن يشتغلوا بلجنة مسجد بصيروا يتناقروا، واذا تنتين بدن يشتغلوا بلجنة مسجد بصيروا يتناقروا، وبصير في مجال الجاه والتظاهر علي. يعني بيطلع هول الناس، نحن اللي على اساس بدنا ننصر الامام عم نزيد الهم على قلبه. هكذا تكون العلاقة بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. المهم أن نعرف كيف ينبغي أن تكون علاقتنا بحجة الله تعالى علينا بمن لولا وجوده بإذن الله تعالى لساخت الأرض بأهلها. يعني لله عز وجل الفضل، لكن شاء الله تعالى أن تكون أرواحنا مرتبطة بروحه الطاهرة، أن يكون بقاؤنا مرتبطا ببقائه. ليش بده يغيب الإمام كل هالفترة؟ لأنه لا يمكن أن تستمر الحياة على الأرض إلا بوجود حجة لله عز وجل. مش أنه والله واحد من هالناس غايب وبعدين ببين، لا لا، وجود المعصوم يختلف. إذا خلت الأرض من الحجة ساخت، تموج الأرض كما تموج السفينة في البحر. يعني كيف الجبال رواسي للكرة الأرضية، يعني تثبت الكرة الأرضية ضمن أسس منها أنه بده يكون في جبال. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذه الرواسي اللي هي الجبال والشمس والقمر والنجوم وكل الأمور التانية، كيف تستقر بإذن الله عز وجل؟ كيف تستمر الحياة بإذن الله؟ بواسطة وجود المعصوم. أرواحكم في الأرواح ونفوسكم في النفوس وأجسادكم في الأجساد، في ترابط بين روح الروح وروحها، بين لب الروح والعمود الفقري لوجود هذه الروح. يعني المعصوم مش موجود برا وفقط، لا، وجوده هو عبارة عن قوام هذه الوجودات بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف الجسد لابد له من عمود فقري، بدون العمود الفقري بصير في شلل. اذا واحد قال هيك بيكون كافر، بيكون مشرك، انه الجسد بلا عمود فقري بينشل. اذا قال واحد هيك بيكون كافر، لا، هذا العمود الفقري يقيم هذا الجسد بإذن الله تعالى. وجود الإمام الحجة أرواحنا فداه هو العمود الفقري لهذه الدنيا. وجوده عليه السلام إذن هو العمود الفقري لوجود المخلوقات، لوجودنا. يعني نحن ضيوفه ومحتاجون إليه بإذن الله عز وجل باستمرار، ومع ذلك ننساه. تصوروا انه واحد بينسى ولي نعمته، طيب ليش ما بدنا ننساه لما بننسى الله عز وجل؟ ليش ما بدنا ننسى امامنا؟ نسوا الله فنسيهم. حسن الولاية يعني ان ننظر في اخلاق امامنا ونحاول الاقتراب منها. كيف تعاملنا مع بعضنا؟ يا ترى هل استطاع مجتمع المتدينين ان يقدم نموذجا في التعامل الاخلاقي يرغب الآخرين في الإسلام والتدين؟ حسن الولاية يعني أن لا ننسى أن بناء النفس، أن تهذيب الأخلاق يجب أن يكون في طليعة الاهتمامات. نحن اللي صايبنا أنه منفصل تماما بين التدين والأخلاق. هذه مشكلة المشاكل. إذا أحب الله عز وجل عبدا بصره عيوبه لينشغل بها عن عيوب الآخرين. كل واحد منا عنده شغلة طويلة عريضة بنفسه، بده يتأمل هالنفس، يقرأ صفحاتها، يبحث وينقب في زواياها، في كذب، في غش، في خديعة، في تقصير بالواجبات. بده يشتغل الإنسان بنفسه. هذا معنى بناء النفس. كل واحد منا بده يكون عمار يعمر نفسه، بناء يبني هذه النفس. اللي بيعمر، اللي بيبني حجر حجر. وإذا كان عم بعمر شيء من أحجار صغيرة قديش بتكون شغلته متعبة. فكيف إذا كان التعمير منصبا على النفس؟ بده واحد يبني صرح الصدق في نفسه. إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، ولسانا يرفع إليك صدقه. انه يكون هاللسان صادق عطول. بده يبني صرح الصدق بنفسه. واحدنا قديش بده يشتغل؟ حسن الولاية أن ننظر في أخلاق من نتولاهم ونعمل على الاقتراب من هذه الأخلاق. هناك فرص إلهية متاحة لنا يمكن أن نحصل فيها على ما لا نستطيع الحصول عليه في وقت آخر. ليلة الجمعة فرصة مهمة، يوم الجمعة كذلك. هذه الأوقات هي جوائز، الأوقات الخاصة هي جوائز إلهية، بس خلينا نقبض، خلينا نقتنع، خلينا نصدق بأعماق قلوبنا أنه عن جد هالأوقات الخاصة بيقدر الإنسان يحصل فيها شيء كتير. شهر رجب له خصوصية، شهر شعبان له خصوصية. يعني واحدنا اللي بيشوف حاله أنه بعيد عن ولاية الإمام صاحب الزمان، بينسى الإمام، ما عم يحكي معه، خليه يتوسل، خليه يصلي له شي صلاة بشعبان، بلكي حصل جائزة كبيرة. يريدنا الله عز وجل أن نصل، وأتاح لنا هذه الفرصة. الروايات عن شهر شعبان شو بتقلنا؟ إن الله عرض عليكم جنانه بأرخص الأثمان. بس شوفوا علة هالقلب اللي فتكت فيه المعاصي، لوين بتوصل هالعلة؟ إنه واحد ما بيعود يصدق هيك أمور. صلاة صغيرة بركعتين بتكون سبب للمغفرة بحيث لا يبقى على الإنسان ذنب، ما منصدق. بس جائزة 30 مليار ليا نصيب الوطن اللبناني منصدقها، صدقها. إذا واحد بشهر شعبان بيقول باليوم 70 مرة أستغفر الله أو أستغفر الله وأسأله التوبة، يمحى عنه 70,000 ذنب. يعني كلهم 70,000، مش 30 مليار، 70,000 مقابل 70 استغفار. بدك نصدق، بحيث انه بيمرق شهر شعبان ممكن ما نقولهم هول يوميا. طبعا مطلوب اذا واحد يقولهم مرة واحدة يغفر له 70,000، بس اذا استزاد من ذلك نور على نور. او مثلا رواية تانية، لا مش بس يغفر له 70,000، بخلي يقول 70 مرة استغفر الله واسأله التوبة، الله عز وجل بيغفر له كل ذنوبه. اذا عليه اكثر من 70,000 الله بيغفر له اياهم. طب واحد بيسمع قدامه هيك حكي وما بيهتم بالاستغفار، شو بتكلف مسألة الاستغفار؟ بس سوء توفيق انه واحد ما يهتم بهالامور، حقيقة سوء توفيق. هذه الاوقات الخاصة ينبغي ان نتوسل فيها الى الله عز وجل لتصبح علاقتنا باوليائه علاقة سليمة، علاقة صحيحة ومتينة. انا برجع بذكر هون بانه ما حدا يقول والله بحب ابني علاقة منيحة بالإمام صاحب الزمان بس مش عارف كيف. هذا الحكي مش صحيح، لأنه اللي بيحب بيعرف كيف بده يوصل للمحبوب. بمجرد أن يخفق هذا القلب بحب المولى صاحب الزمان يصبح القلب يتصرف كما تتصرف الثكلى المفجوعة بولدها، تعرف كيف تبكي وتندب. بس يحس القلب بإشراق أنوار حب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فيه، سيصل تلقائيا. الدرجة الأولى أن نتعرف على إمامنا. معقولة أنه في كتب موجودة بالأسواق بالمكتبات تحكي عن الإمام صاحب الزمان وبعد واحدنا لحد هلأ ما قاري ولا كتاب؟ شو هالاهتمام هذا بالإمام؟ شو هالولاية هذه؟ طيب ليش؟ اللي ما بيعرفوا يقروا معذورين، بس اللي بيعرف يقرأ شو ذنبهم؟ وقل ربي زدني علما. وصر واحد يدعي بتحب انك تكون متعلم؟ ايه طبعا طبعا. مش صحيح الحق، ابدا مش صحيح. واحد حد منه كتاب ما بيقرأ، حط له شيء مسلسل تلفزيوني بيظل يتفرج، اصلا بيغفلش، مش تينام، ما بيغفل. حط له مثلا امور هيك بلا طعمة، عتابة وما شابه، بيظل يتسمع وبأحسن حال. أما أنه أقرأ لك كلمتين، أبدا، في عداوة مع القراءة. وبيظل الإنسان أمي في معلوماته رغم أنه يستطيع أن يقرأ، هذا بلاء، هذا مرض. يجب أن تكثر في أوساطنا روح حب المطالعة. لازم واحد يوصل لمرحلة إذا ما طالع له كم صفحة على الأقل قبل ما ينام ما بيقدر ينام. كيف إذا واحد جوعان وما أكل بيقدر ينام؟ ما بيقدر. لازم يوصل لمرحلة بحب المطالعة انه في عنده جوع، روحه جائعة للمطالعة للعلم، ما بيستقر اذا ما ارى. شو بتنفعنا هالروح هذه، روح المطالعة؟ تنفعنا اولا منعبي وقتنا بشي في طاعة لله عز وجل، ثانيا منصير نعرف ربنا سبحانه وتعالى ونعرف نبينا وأئمتنا، من خلال المعرفة منصير منحبهم، تحسن ولايتنا، نستطيع أن نصل إلى المراتب العالية. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني حسنت ولايته. طبعا في عدة تفسير بهالمجال، وفي مجمع البيان يقول أي لا يملك الشفاعة إلا هؤلاء، يعني الذين اتخذوا عند الرحمن عهدا، أو لا يشفع إلا لهم. طيب العهد شو هو؟ العهد هو الإيمان والإقرار بوحدانية الله تعالى والتصديق بأنبيائه. مش نرجع منشوف بعض الخصوصيات كمان بروايات تانية في عنا نفس المضمون، نجد أيضا في سورة مريم هالآية لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، موجودة بسورة مريم. بسورة مريم أيضا موجود أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. في حكي بالقرآن بعدة أماكن عن اتخاذ عهد عند الله. شو هذا اتخاذ العهد؟ أن تكون ولايته حسنة. الروايات تؤكد على هذه الحقيقة. طيب في نص ببين لنا اتخاذ العهد بشيء من التفصيل. شو اتخاذ العهد؟ انه واحد مطلوب منه بالدنيا يأكد على ولايته، خصوصا على ابواب الموت. يعني اذا واحد لم يموت فجأة، مرض وعرف حاله انه ماشي باتجاه الموت، شو مطلوب منه؟ مطلوب منه انه يحكي حكي خاص. نص موجود هلا راح اقراه، هذا النص يعتبر عهدا له يوم القيامة. لما منروح لزيارة السيدة زينب عليه السلام مش منقول اللهم إني أستودعك شهادة أن لا إله إلا الله، ما بيجي معنا بنصوص كتير أستودع الله ديني وخواتيم عملي. يعني كأنه عم نتخذ عهد مع عهدين الله عز وجل على الإيمان والتدين، ودعنا إيماننا وتديننا شهادتنا الصادقة بالإيمان بالتوحيد بالنبوة بالإمام، ودعناها عند الله سبحانه وتعالى لأنه منحتاجها يوم القيامة حتى يبين أنه بالدنيا كنا عم نشتغل صح. شوف هون أيضا في ضرورة للتركيز على حقيقة أنه التدين مش شكل، تدين محتوى، حقيقة، باطن. ممكن واحد قاعد عم بدرس الناس أخلاق بس هو كذاب منافق. التدين مش هذا الظاهر على الإطلاق. التدين هو واقع، حقيقة، يعني ما نخدع أنفسنا بظاهر الإسلام والتدين. خلينا نبحث دائما بالباطن عن المصداقية، تدين صدقية مصداقية، إنه واحد عن جد متدين، هذا التدين. شهادة أن لا إله إلا الله اللي بتنودع عند الله سبحانه وتعالى. تصور إنه واحد رايح لعند صراف بيقول له دع لي عندك هالمصاري، طلع فيهن الصراف لقاهن مزورين، قال له خذهم روح عني. معقول صراف خبير بالعملة المزورة يقبل عملة مزورة؟ معقول الله عز وجل البصير بعباده يقبل منا شهادة أن لا إله إلا الله مزيفة؟ لما واحد بيزور السيدة زينب عليه السلام بيقول اللهم إني أستودعك شهادة أن لا إله إلا الله، خليه يفكر أنه عن جد أنا موحد. يا عمي ما أكون أنا عم بعطي شهادة مزورة وبدي الله يحتفظ لي فيها. أو مثلا لما بزيارة سلام على آل ياسين، يا مولاي يا صاحب الزمان أشهد الله وأشهدك، أشهد الله أو أشهد المولى صاحب الزمان بأنه أنا موحد، عن جد أنا موحد. مسألة التوحيد مسألة قلب، حركة قلب، أنه القلب عن جد يشهد أن لا إله إلا الله. يعني بمجرد أن يعرف الإنسان رأي الله عز وجل في أمر يقف عنده. تصوروا أنه واحدنا بيعرف انه العقوق حرام، قطيعة الرحم حرام، الغيبة حرام، مع ذلك ولك انه هون نهائيا. اذا لابد ان تكون شهادة صادقة لنودعها الله سبحانه وتعالى في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام بتفسير الآية، حول تفسير الآية لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. شو يعني اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال إلا من دان الله بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده فهو العهد عند الله. يعني ولايته لأمير المؤمنين ولاية حقيقية، ولاية صحيحة. شو معنى ولاية صحيحة؟ يعني ما عنده ولا غلطة. شو نحن ملائكة؟ لابد من الغلط يا عم. في ناس عباد كانوا بالأول تكرموا سكيرين شربين خمر، صاروا عباد بعدين. يعني كيف مثلا هذا اللي كان سكير بكبسة زر بطل صار عابد، هيك فز مباشرة وانقلب غير موقفه 180 درجة؟ أبدا. كان سكير مثل مثلا مالك ابن دينار اللي يذكر اسمه بين العباد، بعدين شوي 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 صار يتحسن وعنده أغلاط. طبيعي جدا نخلي ببالنا انه نحن مش ملائكة مصبرة مثل ما بنقال، طبيعي بدنا نغلط. لكن شوفوا الخطورة وين. الخطورة انه واحد يركن الى هذه الحقيقة بيقول لك ما دام نحن بشر وطبيعي نغلط، بسيطة يا شيخ. لا، هذا غلط. او واحد بيقول لك انه طيب انا ايش عم بغلط، انا اذا غلط معناها انا مش متدين وما بسوى بالمرة، كمان هذا غلط. مو بصير، نحن مش معصومين، معرضين لارتكاب المعاصي. لكن المهم شو؟ انه اذا وقعنا نقوم نحصل حالنا نستمر بهالمجال. اول شيء بذكر النص اللي ينبغي ان يقرأه المحتضر اذا استطاع عند احتضاره، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يوصي عند الموت؟ قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك في دار الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الجنة حق والنار حق، وأن البعث حق والحساب والقبر والحساب حق والقبر حق والميزان حق، وأن الدين كما وصفت، وأن الإسلام كما شرعت، وأن القول كما حدثت، وأن القرآن كما أنزلت، وأنك أنت الله الحق المبين. جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله عنا خير الجزاء، وحي الله محمدا وآل محمد بالسلام. اللهم يا عدتي عند كربتي، ويا صاحبي عند شدتي، ويا ولي في نعمتي، إلهي وإله آبائي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فإنك إن تكلني إلى نفسي طرفة عين كنت أقرب من الشر وأبعد من الخير، فآنس في القبر وحشتي، واجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا. اللي بيقول هالعهد هذا طبعا بده واحد يكرره بالدنيا قبل حتى يصير حالي نفسي، حالي قلبي إله، بحيث أنه عند الاحتضار. طيب معقول واحد عم يحتضر وكرب السياق والأنين والوجع والألم بده يقدر يقرأ النص كله؟ بكفي أنه يستحضر هالمعاني، بكفي أنه يستحضرها للحظة. بس هالمعاني مثل مثلا واحد برنامج عمله بالدنيا حافظه منيح، بيعرف أنه فاق الصبح شو بده يسوي، كل وقت معين في عنده عمل خاص حافظ برنامجه. يعني أيمتى بتنفع مسألة الوديعة أن يودع الله عز وجل إيمانه لله سبحانه وتعالى؟ لما بيكون عن جد مؤمن وعم يتعب على إيمانه وحريص على إيمانه، صار عنده إيمان بيسوى بيحرز، بيقول له: إلهي وسيدي ومولاي، لجأت إليك. بصير الإشارة تكفي بهالمجال. أما إذا واحد مش مهتم بهالمضامين اللي موجودة بهالنص ووصل لوقت الاحتضار، خلي يحكي 20 ساعة، شو بينفع الحكي؟ المسألة اللي ذكرتها بالأثناء إنه واحدنا لا يصح أن يتكل على كرم الله عز وجل ومغفرته وإلا بسيطة، ما دام الله سبحانه وتعالى بيعرفنا، ما أنه نحن بشر يعني مش ملائكة. الملائكة ما فيهم غرائز، الملائكة عقل على الحل، نحن بشر فينا غرائز وفينا عقل، إذا ما نظلنا نوقع ونغلط وأيانا عم خبص، وبسيطة المسألة. هذا تسهيل للأمور كتير، في إقبال وتصعيب للأمور كتير. تصعيب كيف؟ أنه بقول لك الهيئة ما حدا بيزمط، ما حدا بيزمط. إذا المقصود ما حدا بيزمط بشطارته صح، بس إن ربنا نعم الرب سبحانه ما أحلمه، يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيئا عندي. حلمه سبحانه وتعالى يصل إلى مرحلة إنه عارفنا، الفقراء أقلني عثرتي. شو في تعثير أكثر ما أنه واحد زد حاله بجهنم مقصد، عارف أنه هذا حرام وزد حاله بهالحرام. الله سبحانه وتعالى بده يرحمنا، بده يانا نوصل، بقلنا اشتغلوا صح قد ما فيكم، تكونوا حريصين على تهذيب أخلاقكم ونفوسكم. فإذا وقعتوا، إذا واحد شاف أنه حريص يبني نفسه ويصلح أموره لكن عم يوقع بالمعاصي، ما يتعقد، لأنه هالعقد اللي بعيشها بتكون أكبر فخ للشيطان، أنه يخلي الشيطان ينفض إيده من عملية بناء النفس. لاحظين كيف؟ أنه واحد كان بيرتكب معاصي، بعدين صار بده يتوب عن جد، تاب شاف حاله مش يومين ثلاثة منيح، بعدين وقع وقع اللهم عافنا، عاود لملم حاله ضبضب حاله، قام غسل هالوحل المعاصي عن التياب ورتب أموره منيح، مشي بناء وخلص، يعني انه هالمرة ناوي يشتغل على الأصول دون اي غلطة. ما مشي شوي الا هو وقع وقعة اصعب من الوقعة الاولى. يا ترى هون بصح له يتعقد انه انا ما بيطلع مني شيء؟ ابدا، ما الله عارفنا هيك، نحن ما عارفنا مش ملائك. بعدان عارفنا عز وجل انه هالوقعات وهذا الالم اللي منعيشه بعد الوقعة هو اللي بيخلينا نوصل بعدان. لاحظين كيف؟ مثلا تلميذ بالمدرسة، تلميذ فشل بالدراسة بس حساس، خجل منيح، شد همته قال لك خلص بدي صير أحسن طالب بالصف، شد همته جاب علامة منيحة، اطمأن للعلامة اللي جابها، رجع صار يتكسلن شوي، قل الدراسة شوي، رجع وقع وقع منيحة، رجع كمان شد همته. شو اللي خلاه يشد همته أول مرة وتاني مرة؟ الفشل خلاه يوصل للنجاح. يعني لما منشوف انه النار بتظلها وراء الغذاء الطبخ او الخبز حتى تنضجه، بتظل النار تلح عليه الى ان تنضجه، نار الندم اللي منعيشها نتيجة المعاصي اللي ارتكبناها، ما هي بتنضجنا في هالمجال. هناك روايات كثيرة، لكن ما يتناسب مع بقية الوقت، نجد أن بعض أصحاب المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم سألوه عن هذه الحقيقة، وبعض أصحاب الإمام الباقر سألوه عن هذه الحقيقة. يقول الراوي: كنت عند أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، فدخل عليه حمران بن أعين وسأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرك أطال الله بقاك وأمتعنا بك. خلاصة اللي بدي يقول له يا حمران، بيقول له منجي لعندك منحس بالخشوع وأنه همتنا بتصير عالية، بنصير بدنا نهتم بأمور ديننا، نطلع لبرا نرجع منخرب. أخبرك أطال الله بقاك، مين اللي عم يحكي هيك؟ حمران ابن أعين عم بيقول للإمام الباقر عليه السلام: أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك، فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. شو قال له الإمام الباقر عليه السلام؟ قال أبو جعفر عليه السلام: إنما هي القلوب مرة تصعب ومرة تسهل. شوفوا هالواقعية، يعني واحدنا لا يصعب أمور التدين كتير، إنه أصلاً ما بصير الإنسان متدين، ولا يسهلها كتير أنه بسيطة في حل وسط. شو الحل الوسط؟ أنه واحدنا إذا غلط لازم يعتذر، يستغفر، يتوب ويكون حريص. أما إذا استلشأ لا، هذا المنهج هو المنهج الذي يوصل الإنسان إلى حيث تنضج شخصية إيمانه ويوفقه الله عز وجل للخيرات. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أما أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله نخاف علينا النفاق. الإمام الباقر عم بيحدث حمران واللي معه أنه نفس الإشكالية طرحت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا له بعض أصحابه نخاف على أنفسنا النفاق، فقال: ولما تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا، خفنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار. نحن وعندك كأن الجنة والنار قدامنا، كأن الآخرة قدامنا، فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل نكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك حتى كأننا لم نكن على شيء، أفتخاف علينا أن يكون ذاك نفاقا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: كلا، إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا، والله لو تدومون على الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء. يعني شاعر بدي ينظم شعر، بيجي مرات ما في ينظم ولا نص بيت. ليش؟ لأنه حالات قلب. تدين كمان أنه واحد يستمر بوتيرة واحدة من الخشوع ما بصير. وأن لبدنك عليك حقا، ليش مطلوب من واحد أحيانا يصلي صلاة ليل أحيانا بوقت تاني يروح عن نزهة الحلال؟ لأنه في حالات للقلب. بس الخط العام اللي بده يشتغل فيه الإنسان شو هو الخط العام؟ أن يكون مع الله عز وجل حريص أنه ما يعصي الله سبحانه وتعالى. هنا لابد من إشارة في الختام إلى شهادة الشهيد العزيز المجاهد الكبير يحيى عياش رضوان الله تعالى عليه. لا يمكن أن تنفصل عملية تدين عن حمل هم الإسلام والمسلمين. الشهيد عياش هو ذلك المجاهد الكبير الذي استمرت سلطات العدو الصهيوني 3 سنوات تبحث عنه في كل مكان، وعجزت رغم ضراوة عمليات البحث عنه عجزت عن اكتشاف مكانه، وداخل الأرض المحتلة بس مش عارفينه وين. وكان يدير عمليات التفجير ضد العدو الصهيوني بحيث أصبح اسمه هاجسا لليهود. عاش اليهود الرعب بتوفيق الله عز وجل لهذا المجاهد. كانت النتيجة أن بعض المندسين وتتحمل سلطة عرفات المسؤولية الكاملة في استشهاد هذا الشهيد المبارك والجليل، بعض المندسين أوصلوا له جهاز تليفون مفخخ ب50 جرام من المواد المتفجرة، على أساس طبعا أنه اللي بعث التليفون أنه المجاهد الكبير يحيى عياش بيحتاج تليفون وهو متنقل من مكان لمكان ومطارد، فبلكي بتعطوها التليفون. وبحسب بعض الأخبار اللي تم تداولها أنه جربوا التليفون معه، يعني اللي جاب التليفون تلفن أول شيء منه حكى حتى يبين شيء طبيعي جدا. بعد أن خرج وهرب الشخص اللي قدم التليفون، عندما تأكدت السلطات الصهيونية أن الشهيد يحيى عياش يستعمل التليفون عم بتلفن عليه، قامت طائرة تحلق فوق المنطقة التي كان فيها بتفجير الجهاز لاسلكيا، بحيث أنه أجزاء من الجهاز دخلت إلى دماغ الشهيد يحيى عياش. هذا الشهيد الجليل كان من الطبيعي أن يستشهد قبل الآن بكثير. اللي اختار هالطريق هذا عارف حاله لوين بده يوصل. لا شك أن توقيت هذه الشهادة سيترك أثرا كبيرا ضد العدو الصهيوني بحوله تعالى. أولا، أصبح من الواضح للجماهير المسلمة في فلسطين أن عليها أن تحذر من سلطة عرفات ومن انتخابات عرفات ومن كل مناورات عرفات، الذي لم يجن الشعب الفلسطيني من تصرفاته إلا الخسائر، وأصبح واضحا أن دم الشهيد عياش سوف يرفد الانتفاضة بزخم جديد وروح جديدة ما أشد الحاجة إليها في هذا المنعطف المهم من عملية المؤامرة التي تسمى بالصلح أو السلام. إذن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ينبغي أن تزيدنا مثل هذه العمليات ضد المجاهدين ثباتا في خط الجهاد، نسلم لأمر الله عز وجل ونحرص على الثأر لدماء الشهداء الأبرار، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام خصوصا الشهيد يحيى عياش وأمواتنا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.